أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في أنه إذا كان الإنسان مفطر لسبب من الأسباب، كان مسافر أو مريضا كذا، فقلنا يجوز أن يأكل ويشرب كذا وينكح على كراهة. بعض العلماء حرم الجماع إذا كان مفطرا، كما لو كان مسافرا مثل الحلبي حرمه. وكنا في صدد بيان الروايات الدالة على الجواز، وقلنا أن أدلة دلت على الجواز وأدلة دلت على المنع، فكان الكلام في صدد بيان هذه الروايات. أما من ذهب إلى جواز ذلك على كراهية، يأكل ويشرب إذا كان مسافر وينكح، استدل بجملة من الروايات. فضل هذه الروايات، منها صحيحة عمر بن يزيد،
كلام في التملي مولانا أو مجرد الأكل والشرب؟
كلام في مجرد الآن أكل والشرب، هل يجوز له؟ بعدين قلنا يكره أن يتملى. كلام في أصل مطلع أبو الصلاح الحلبي منعه، قال يحرم. فالكلام في أصل الجواز الشرب والأكل والنكاح. قال الوسائل باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ هو سافر، أله أن يصيب؟ قال نعم، من جهة صحيح الرواية ومن جهة دلالتها تام جدا. قال نعم، سافر شهر رمضان مفطر بالنتيجة. لا، هذا الرواية. ومنها الصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي، نفس الباب، حديث ثلاثة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني موسى الإمام الكاظم، عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان، قال لا بأس. أو إذا الرواية صحيحة ودلالتها تام من شيخنا، تام. ومنها موطأ محمد بن مسلم، نفس الباب، باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 10. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، وبعد العصر راح النهار خلص، لو كان قبل الزوال كان جدد وصام، وبعد العصر فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال لا بأس به. ومنها موفق داود ابن الحسين، إذن أربع روايات معتبرة مستفيضة، يعني الروايات تعتبر. أيضا نفس الباب، حديث 7. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، ما جارية أيقع عليها؟ قال نعم، ما يقع عليها طالما مسافر، يقع عليها. وبالنتيجة انصافان هذه الروايات تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة، اجتمعت النعم عليها. وما أعرض عنها المشهور أيضا، أيضا
في معارض.
نعم قلنا الحلبي، الحلبي ليس هو المشهور، فيه واحد قلنا مشهور الحلبي هو مشهور على واحد
روايات.
نعم الآن طيب، لو كنا وهذه الروايات فقط لذهبنا إلى الجواز بلا كراهة، قال بسرعة الله بركاته قلنا بلا كراهة أصلا. ولكن تعال إلى من استدل على المنع، وإلى الله روايات عن أهل البيت.
يعني مولانا هي محل الفرض أنه أهله أيضا هي مسافرة معه ولا لا؟
إيه طبعا. إيه طبعا. إيه طبعا. قلنا بالسابق لا يجوز، أصلا لا يجوز لها أن تمكنه إذا كانت صائمة، هو لا يجوز له إلا إذا كانت نائمة صومها باق ما في شيء، باعتبار ليست باختيارها هي. ناسي لا واضح، ناسي أصلا حكم آخر سوى هو والله، الناسي يأكل ويشرب ويفعل كل شيء الناسي وصومه صحيح. في الرواية رزق ساقه الله إليه في الطعام والشراب في الناس. أما الروايات الناهية، أشوف الجمع بين الروايات في هنا، منها صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان الوارد في المقام الوسائل باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، معه جارية، أفله أن يصيب منها بالنهار له؟ فقال سبحان الله. طيب سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ ما يعرفها. أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلة ويفعل بالليل. قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر في الصلاة؟ السائل عبد الله بن سنان، رجل فقيه، قلت ليش تمنع تقول هذا له حرمة وهذا يأكل ويشرب في النهار ويقصر؟ قال قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال لمن إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعظ السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، لم يرخص له، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، قصر فيها، ولم يوجب بعد قضاء الصلاة. إذا آب من سفر يعني إذا رجع، إذا آب من سفر يعني إذا رجع. ثم قال الإمام والسنة لا تقاس. عم تقيس تقول ليش يا أخوي أشرب؟ أن رواية صحيحة. وحن يقول وحنيفة إيش فرض وحنيفة؟ يقول الإمام الرضا إيش فرض بين ظلال المحرم؟ يعني معنا نحن إذا كان إذا نزل على الأرض يجوز له أن يتضلل، أما إذا كان سائل لا يجوز. قل إيش فرق بين ظل المحرم والكذا؟ فقال أبو عبد أن السنة لا تقاس، هذا الفرق، لا تقاس السنة. شاهد الحال، فالإمام يقول تقيس، يقول عبد الله بن سنان تقول ليش له يأكل ويشرب؟ مثلا القياس. طيب عبد الله بن سنان لو كان ملتفت وعندنا روايات دلت على جواز النكاح. وشرع الإمام الصادق أيضا نفس الإمام الصادق صادرة يجوز له، لكن لعله ما كان ملتفت أو ما أشبه ذلك. على كل حال، فقال الإمام صلى الله عليه وسلم قال إذا ثم قال والسنة لا تقاس، وإني ثم الإمام يقول أنا وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الراية، يعني ما آكل إلا ما يسد الرمق وما أشرب إلا شيء بسيط جدا. طبعا استفاد من هذا الصحيحة يكره الإنسان أن يتملى من الطعام والشراب، يكره له ذلك، لكن بالنتيجة واضح ولن نرخصه في مجامعة النساء، وهذه تنافي الرواية يقع عليها قال نعم. وعن الإمام الصادق هناك روايتين ثلاثة كانت نعم موجود نعم عن الإمام صلى الله عليه وسلم أربع روايات بالنسبة له في امرأته نعم، فأربع روايات بعض عن الإمام الكاظم بعض عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية نهت، وبعد ومنها صحيح محمد بن مسلم، هناك محمد بن مسلم له رواية مفتقة سأل أبا عبد الله عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر من شهر كذا قال له أن يوقع، قال نعم وقع. هنا في هذا محمد مسلم نفسه عبد المسلم، هناك عن الإمام الصادق، هنا أيضا محمد بن مسلم عن الإمام الصادق نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوسائل باب 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث معني، قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه. هنا يقول له أن يخون له محرم عليه، هناك نشر رواه محمد المسلم، وهناك السائل المسؤول الإمام الصادق، هنا محمد بن مسلم والإمام الصادق. بعد رواية ثالثة ثم نرى كيف الجمع بين الروايات. رواية ثالثة شيخنا رواية لعبد الله بن سنان أيضا نفس الباب حديث ستة صحيح. لا رواية ثالثة لا، الرواية الثانية كانت صحيحة سيد حمد مسلم، أما هذه الرواية الأخيرة لعبد الله بن سنان قال سألته عبد الله بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر قال ما أعرف هذا حق شهر رمضان، إن له في الليل سبحا طويلة ما أقدر في الليل يستطيع، لكن ضعيف الرواية هذه بعدم وثاقة إبراهيم ابن إسحاق الأحمري أو الأحمر. طبعا هنا قال سألته، لكن عبد الله بن سنان واضح المراد عن الإمام الصادق. وبناء عليه أربع روايات دلت على الجواز وثلاث روايات دلت على المنع، روايتين صحيحتين بالمنع والرواية الأخيرة ضعيفة. هنا الفقهاء ماذا يفعلون شيخنا إذا هكذا واجهوا مشكلة؟ وين يروحون؟ على أهل المقبرة شيخنا يروحون للأصول، وين الأصول؟ ما بعد الأصول؟ فالأصول هناك قالوا عندنا قاعدة شوف أن الجمع مهما أمكن أولى من الضرع، هنا قاعدة. طيب يمكن الجمع؟ قالوا يمكن الجمع هنا. كيف؟ قالوا الروايات التي دلت على المنع نحمل على الكراهة، بعدنا الرواية جوزت، وهذه قاعدة عرفية عرفية، كما لو كان أمر ورد رواية بالترخيص يحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب. هنا الروايات دلت على المنع والروايات دلت على الجواز. مقتضى الجمع العرفي أن الروايات الناهية نحمل على الكراهة، وهذا جمع عرفي وليس مخالف للأصول ولا أي قاعدة. وعليه تصبح النتيجة ماذا؟ تصبح النتيجة يجوز له أن يفعل ذلك على كراهة، يعني مبغوضية، لكن لم تصل إلى الحرمة. وهذا جمع عرفي ومقبول لدى الفقهاء، أفتوا أنه يجوز له على كراهة. وين المشكلة بعد شيخنا؟ ما عندنا مشكلة، كلام على طبق الضابطة والموازين الشرعية، هكذا الفقهاء يفتون، والله العالم. نعم بالأشكال، بالنتيجة ضابطة شرعية صحيحة، نمشي على الضوابط الشرعية شيخنا صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله، قال وكان كلام بالنسبة للمريض وكذا وإلى آخره، يعني لا يصوم في السفر وكذا. ثم قال ولا على، كان هناك مسافر، عفوا على المسافر، قال ولا على المريض، وكان مسافر لا يحق له الصوم كذا، لأن جاء إلى المريض. قال ولا على المريض، يعني لا يجب ولا يصح الصوم المريض، بل يحرم عليه. ولا على المريض المتضرر به بالصوم. مريض إذا صام وتضرر بالصوم أصبح لم يقبل منه الصوم، بل يحرم عليه. ولا على المريض، يعني لا يجب ولا يصح منه. ولا على المريض المتضرر به بالصوم. كيف متضرر؟ بحسب وجدانه أو ظنه، إما هو يقطع بالضرر أو يظن من معتد به، أو ظنه بقول عارف أخبره الطبيب أن هذا يضرك مثلا وما أشبه ذلك. ولو صام والحال هذه، يعني مريض متضرر، لم يجزئه بل يحرم عليه. شوف أنا بين هذا كلام الماتر رحمه الله. أقول المعروف والمشهور بين العلماء شيخنا قديما وحديثا وفي القارات الخمس أنه لا يجب الصوم على المريض المتضرر بالمرض بالصوم، ولا يصح منه إذا صام. فلو تكلف الصوم وصام بطل الصوم وكان آثما فعل محرم، بطل الصوم كان آثما. وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، يقول ما أنا رأيت مخالف في المسألة، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمي عليه، إجماع محصل وإجماع منقول على ذلك. قال والنصوص، يعني الروايات، مستفيضة فيه أو متواترة في أنه لا يصح من المريض ويكون آثم إلى آخره، نصوص مستفيضة أو متواترة إلى آخره. أقول يدل على هذا الحكم مضافا للتسالم، وقلنا التسالم حجة شيخنا بالأشكال. ليش شيخنا؟ والإنسان يقطع إذا لما شوف كل العلماء شيخنا من ذاك الوقت، الصدر الأول من زمن الأئمة عليهم السلام إلى هذا الزمان 1400 سنة وكذا، كل العلماء ذهبوا إلى ذلك، وفي هذه البلدة وهذه القارة وهذا الأقليم وكل كذا، الإنسان يقطع بالمسألة، وإذا حصل قطع وحجة بعد خلاص. فالتسالم حجة، قطعا حجة قوية. يدل مضافا للتسالم عندنا الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، أين يدل على ذلك؟ أما الكتاب المجيد عندنا آيتان في المقام، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مريض، فمن كان منكم مريضا فعدة، يعني يجب أن يقضي، معناه الصوم لا يصح، لو كان يصح ليش عدة من أيام أخر؟ الآية الأخرى قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا تعين عليه القضاء معناه لا يصح من الصوم المريض، لو كان يصح ومجزي ليش قال عدة من أيام أخر؟ ها فعدة ليش؟ ما يحتاج عدة بعد. فلما تعين عليه القضاء فهمنا أنه ماذا؟ أن الصوم باطل غير مجزي. إن قلت الآية الشريفة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أطلقت مريض سواء كان متضرر بالصوم أو غير متضرر، المهم هو مريض. ليش تقول المريض الذي يتضرر بالصوم؟ ليش قيرت هذا القيد؟ وقد يكون مريض ولا يضره الصوم، وقد يكون مريض ويضره الصوم، وبناء عليه الآية مطلقة. قالوا لا، حتما مقيدة بدين خارجي. شوف نقل الروايات عديدة، إذا لم يتضرر ويصوم والمناط الضرر، وإنما أخذ المرض طريق ليس إلا
يصوم. أم يجب عليه الصوم؟
يجب عليه إذا لم يتضرر المريض، يجب عليه. فشاهد الحال، صحيح الآية الشريفة مطلقة لكنها مقيدة فيما لو تضرر بالصوم. كيف يتضرر؟ يتضرر إما بزيارة المرض لو صام، أو البرء يعني يتأخر كثيرا كذا إذا صام، أو يحرث مرض ثالث مثلا قد يحرث شيء آخر أو ما أشبه ذلك. هذا يقال أن المريض يتضرر بصومه بهذا الشكل، هذا هو التضرر. فإذا الآية الشريفة مقيدة بمن يضره الصوم لا مطلق المرض، المريض الذي يضره الصوم هو الذي عليه عدد الأيام الأخرى، ليس مطلق المرض. أصلا سوف يأتي عندنا أن قد يكون ضرر ولا مرض يجب الإفطار، كما في الرمد وأشبه ذلك، أو الصداع. بعض الروايات يقول صداع اليوم في رأسي، صداع شديد، إلى الإفطار راح الصداع وليس مرض، وما هذا يفطر سوف يأتي. على كل حال، فالآية الشريفة إنصافا دلت على أن المريض لا يصح منه الصوم، المريض الذي يتضرر بالصوم لا مطلق المريض. هذا بالنسبة للكتاب المجيد. وأما الروايات، طبعا نحن فهمنا ذلك أن المريض الذي يتضرر فهمنا من قرينة خارجية، فهمنا أنه الآية الشريفة مطلق من هذا الجهة. أما السنة النبوية الشريفة فجملة من الروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة دلت على أن المريض الذي يتضرر أو الذي يتضرر ولم يكن مريضا أصلا. هنا نفهم سوف نعطي قاعدة أن المرض هو الضرر سواء كان عن مرض أو غيره، وإنما أخذ المرض في الروايات أنه غالبا يتضرر بس هذا الباب غالبا، وإلا لو تضرر بدون مرض كما لو كان صداع أو ما أشبه ذلك يفطر مع أنه ليس مريضا. فالمناط هو الضرر. على كل حال، أما السنة النبوية الشريفة فجملة من الروايات، منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث واحد قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. الرمد وحالة تصيب الإنسان أحيانا في بعض الفصول في العين طبعا يصير عنده وجع شديد جدا. هذا لا يقال له مريض، أحيانا تحصل فترة معينة، ومع هذا يقول يفطر. الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر من أبي جهل. هذا رواية. ومنها مرسلة الفقيه، مرسلة الفقيه نفس الباب، عفوا الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 2. قال وقال عليه السلام وكلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، وكلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب. وجدنا قاعدة لطيفة لو صحت سندها جدا كانت قوية هذه الرواية، كلما أضر به الصوم قاعدة فالإفطار له واجب. ولكن هذه الرواية ابتليت بالإرسال، لكن على مبنى البعض بأن مبنيان، بعض يقول مراسيل الصدوق أقبلها مهما كانت على قول، بعض يقول أن أفرق بين مراسيل الصدوق على قسمين، مرة الصدوق يقول روية عن الإمام، مرة يقول قال الإمام. وإذا قال الإمام يعني معناه أسندها الشيخ الصدوق، يعني لو لم يقطع الشيخ الصدوق بأن صادر عن الإمام ما قال قال، هو أسندها الشيخ الصدوق. يقول لما قال قال الإمام يعني معناه معتقد حتما بالصحة، فمعناه الرواية ماذا؟ معتبرة. نحن ناقشنا سابقا في مرحلة الرجال، قلنا اعتقاد الشيخ الصدوق بصحة الرواية لا يدل على صحة، لأنه ما ذكر لنا القراءة التي جعلته يعتقد بها. لو أنه ذكرها لنا ووصلت إلينا يمكن لا يحصل لنا الضاد، نحن فضلا عن القطع ما يدرك من أين يحصل لنا القطع. لا سيما الشيخ الصدوق لحمه كان عنده حسن ظن بأستاذ ابن الوليد، يقول ما ضعفه هذا الشيخ وضعفه وأبو عن شيخه أستاذه، فشاهد الحال. لا نحن الرواية تبقى عندنا مرسلة.
كل ما فيه مستخرج الكتب المشهور عليها المؤول وعليها المرجع يجمع بين وبين
الله. صحيح ذكرنا هذا، ذكرنا في محله. نعم على تهويل نوعا ما، فيه تهويل علينا شيخنا على كل حال. ومنها صحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح بكر هو صحيح بكر له رواية لطيفة. بكر نعم له بكر قل خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلقينا أبا بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم لا ندري، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، وطبعا كان أبو بصير، فنظر إليه الإمام قال يا أبو محمد أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يلقى بيوت الأنبياء؟ فدخلنا ورجع أبو بصير. أما سعد بكر هنا قال سأله أبي، يقول بكر حمل أزدي عن أبي سأله أبي. باب 20 من أبواب من يصح من الصوم، حديث 1. يقول سأله أبي وأنا أسمع، مرة سأله أنا يعني ذهني لا يقول أنا أسمع، سأله أبي وأنا أسمع يعني سأل الإمام الصادق أبو عبد الله عن حد المرض الذي يدرك الإنسان فيه الصوم، ما هو حد المرض بحيث أنه بعد لا يستطيع الصوم. قال إذا لم يستطع أن يتسحر، يعني ما أنه لن يأكل، يعني ما أنه مريض هذا، لو لم يكمل كان بإمكانه أن يأكل. أمام أعطيه شيء تعريف، تعريف مختصر وواضح جدا شيخنا، وما في أن قلت قلت ولا ماذا في صدر متألهين وكذا فلسفة واضح. قل إذا لم يتصحر يعني هذا مريض، وأنه أنه لا يقدر على الصوم، لو لم يكمل لكان بإمكانه أن يأكل، ليس فقط رغيف رغيفين استطاع. قال إذا لم يستطع أن يتسحر. قال النجاشي: بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم، وهو النجاشي نسابي كان أيضا، ليس فقط رجالي أيضا نسابي. قال: بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزد الغامدي، أبو محمد وجه في هذه الطائفات، بكر وجه. ثم قال: من بيت جليل بالكوفة، بيت جليل، من آل نعيم الغامديين، من آل نعيم الغامديين بكر، عمومته شديد، واحد اسمه شديد واحد، وعبد السلام وابن عمه موسى بن عبد السلام وهم كثيرون، وعمته غنيمة. روت أيضا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، ذكر ذلك يقول أصحاب الرجال: وكان ثقة بكر، وعمر عمرا طويلا، لعله فوق المئة، وعمر عمرا طويلا. ومن جملة الروايات مطلقة سمعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.